نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله العادل دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شارك القس تشاك معنا تجسيدا لما فعله النبي حزقيال ليلفت نظر الشعب وينقل إليهم رسالة الله العلي. وفي حلقة اليوم سنرى أن دينونة الرب ما كانت لتؤجل على خلاف ما كان يعتقده الناس آنذاك. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر حزقيال وابتداء من العدد 19. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 12 وابتداء من العدد 19، لكن قبل ذلك لنراجع سويا بعض الأفكار من الحلقة الماضية. رأينا في الحلقة الماضية أن الله العلي كان يريد أن يلفت انتباه الناس، إذ توقف الناس عن الاستماع إلى الشريعة، فما كان من الله إلا أن طلب إلى الأنبياء أن يجسدوا بعض الأمور الجذابة ليلفتوا انتباه الشعب. فهنا يبدأ الناس في التساؤل عما يفعله حزقيال، عالمين أن هناك أمراً ما يخفيه من وراء ذلك التجسيد، فيسألون النبي الذي بدوره يجيبهم بما يريد الله العلي أن يبينه لهم. وفي أيامنا هذه لا يزال الرب راغباً في تقديم رسالته إلى البشر الذين لم يعد كثيرون منهم يستمعون إلى كلمة الله، فرغم أن الشخص يغلق قلبه وأذنيه أمام الله المحب، فإن الرب يستمر في التحدث إليه بوسائل مختلفة. أما ما فعله حزقيال فيحمل إلى الشعب رسالة مفادها أن الناس سيأكلون ويشربون بتقنين بالغ كما فعل حزقيال في المثل الذي جسده. ونبدأ الآن يا أحبائي تأملات جديدة في سفر حزقيال الأصحاح 12 والأعداد من 19 إلى 22، وجاء فيها: وقل لشعب الأرض هكذا قال السيد الرب على سكان أورشليم في أرض إسرائيل: يأكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيرة لكي تخرب أرضها عن ملئها من ظلم كل الساكنين فيها، والمدن المسكونة تخرب والأرض تقفر، فتعلمون أني أنا الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ما هذا المثل الذي لكم على أرض إسرائيل القائل: قد طالت الأيام وخابت كل رؤيا؟ كان الناس يا أحبائي يجلون قائلين إن الرؤى سقطت ولم يحدث شيء في عصرهم، فقد سمعوا هذا الكلام لمدة طويلة، فماذا يعني أن الرب سيأتي أو أننا اقتربنا من النهاية؟ لقد طالت الأيام ولم يتغير شيء، فالحياة إذن ستستمر وسيظل الإنسان على حاله، فكيف يقول الأنبياء إن النهاية اقتربت؟ كان هذا ما يقال في أورشليم في تلك الأيام، فقد كان الدمار محيطا بهم وكان على بعد أيام فقط منهم، إلا أنهم كانوا يظنون حينها أن الأيام طالت وخابت كل الرؤى، معتقدين أن ذلك لن يحدث في أيامهم. وفي هذا السياق قال الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الثالث إنه سيأتي المستهزئون ويقولون: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. لكن بطرس يقول لهم إن يوم الرب سيأتي، وكان الأمر كذلك في أيام حزقيال أيضا. ونتابع ما جاء في النبوة في الأعداد من 23-25 من الأصحاح 12، ونقرأ فيها: لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب، أبطل هذا المثل فلا يمثلون به بعد في إسرائيل، بل قل لهم قد اقتربت الأيام وكلام كل رؤيا، لأنه لا تكون بعد رؤيا باطلة ولا عرافة ملقة في وسط بيت إسرائيل، لأني أنا الرب أتكلم، والكلمة التي أتكلم بها تكون لا تطول بعد، لأني في أيامكم أيها البيت المتمرد أقول الكلمة وأجريها، يقول السيد الرب. أمامنا هنا مستمعي الأحباء تأكيد من الله القدير أن الدينونة ستأتي ليس في أيام حفدتهم أو في الجيل التالي لحفدتهم، بل في أيامهم هم. ثم نكمل قراءتنا في الأعداد من 26-28 من الأصحاح 12، وجاء فيها: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، هو ذا بيت إسرائيل قائلون الرؤيا التي هو رائيها هي إلى أيام كثيرة، وهو متنبئ لأزمنة بعيدة. لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب، لا يطول بعد شيء من كلامي، الكلمة التي تكلمت بها تكون، يقول السيد الرب. ونجد هنا تأكيدا آخر أن الرب سيجري كلامه سريعا، وليس كما كان يظن الشعب المتمرد آنذاك. وننتقل الآن إلى الأصحاح 13 والأعداد 3 الأولى منه، ونقرأ فيها: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ على أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون، وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم: اسمعوا كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا. أي أن هناك أنبياء كذبة كانوا يتبعون خيالاتهم ويعلنون رؤاهم وأفكارهم دون أن يكونوا قد رأوا أي شيء في الواقع من الله المجيد. ونواصل الاطلاع على تفاصيل تلك النبوة في الأعداد من 4-6 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب، لم تصعدوا إلى الثغر، لم تبنوا جدارا لبيت إسرائيل للوقوف في الحرب في يوم الرب. رأوا باطلا وعرافة كاذبة القائلون وحي الرب، والرب لم يرسلهم، وانتظروا إثبات الكلمة. وهكذا نرى أنه كان هناك أنبياء كذبة يجلون بنبوات يدعون أنها من الله العلي، رغم أنها من نسيج خيالهم وأرواحهم الضالة. وأحياناً نجد مثل هذه المآسي في الكنيسة اليوم، حيث هناك معلمون كذبة وأنبياء كذبة يفعلون الأمر نفسه، فهم يتكلمون باسم الله العلي رغم أن الرب لم يكلمهم، بل يتكلمون من خيالهم وأرواحهم وقلوبهم. وقد حذر يسوع المسيح من هؤلاء الناس إذ قال عنهم إنهم ذئاب في ثياب حملان، وأوصانا أن نحترس منهم، كما حذر بولس الرسول في مواضع متعددة من الأنبياء الكذبة الذين كانوا يجلون ويخدعون الناس مدعين أنهم يتكلمون باسم الرب، كما حذر بطرس الرسول منهم بكلام قاس، وكذلك فعل يهوذا في رسالته. لقد كان أمثال أولئك الأنبياء الكذبة عثرة متكررة في الكنيسة من بدايتها إلى يومنا هذا. وكما يخبرنا سفر حزقيال، فإن أولئك الأنبياء موجودون أيضا منذ أيام العهد القديم، وقد تكلم الله عليهم في أسفار إرميا وإشعياء وحزقيال، ومع ذلك فقد ظل لهؤلاء مكان بين الناس وتسببوا في أذية الكثيرين. ونواصل تأملاتنا في كلمات الأصحاح 13 في العددين 7 و8، ونقرأ فيهما: ألم تروا رؤيا باطلة؟ وتكلمتم بعرافة كاذبة قائلين وحي الرب وأنا لم أتكلم؟ لذلك هكذا قال السيد الرب: لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كذبا، فلذلك ها أنا عليكم، يقول السيد الرب. وهذا كلام خطير أعزائي المستمعين، لأن الله يكره أن يدعي أحد أنه يتكلم باسم الرب وهو في الواقع يتفوه بأفكاره وتصوراته. في إحدى المرات زعم رجل أن الرب قال له أن يرجع إلى الصحراء، فذهب إلى هناك وفقد ماله واحترق من لهيب الشمس وتعرض للجفاف، ثم عاد وتساءل عن السبب الذي جعل الرب يفعل به ذلك. والجواب الواضح ببساطة هو أن الله العلي لم يقل له أي شيء من ذلك، فلو أن الرب قال له أن يذهب فعلا لما انتهى به الأمر بهذه المأساة. لكن يبدو أن للإنسان ميلا أن يلوم الله المبارك على المصائب التي يمر بها. من جهة أخرى مستمعي الكرام، لا نستطيع فعليا أن نجادل شخصا يدعي أن عنده كلاما من الله كلي العلم. فمن يستطيع أن يجادل كلام الله القدير؟ هذا لو كان الله حقا هو المتكلم. هذا كلام ثقيل جدا. وحين يجتمع شعب الله في المشهد السماوي لن يكون مثل هؤلاء الناس حاضرين هناك. نستمر في الاطلاع على محتوى النبوة في العددين 9 و10 من الأصحاح 13، وجاء فيهما: وتكون يدي على الأنبياء الذين يرون الباطل والذين يعرفون بالكذب، في مجلس شعبي لا يكونون، وفي كتاب بيت إسرائيل لا يكتبون، وإلى أرض إسرائيل لا يدخلون، فتعلمون أني أنا السيد الرب، من أجل أنهم أضلوا شعبي قائلين سلام وليس سلام، وواحد منهم يبني حائطا وها هم يملطونه بالطفال. تعني الصورة الأخيرة مستمعي الكرام أن الحائط ليس قويا، لأنهم استخدموا طينا أصفر يابسا لا يصلح لإقامة بناء متماسك، حيث سيقع هذا الحائط في يوم المعركة. وفي هذا الإطار نذكر أن الله العادل قال لهم على لسان إرميا النبي: ويشفون كسرى بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. ومع ذلك فقد كانوا يقولون كلاما إيجابيا، لأن الناس لا يريدون أن يسمعوا كلاما عن الخراب والحرب. لكن الرب يقول إن هذا الكلام الإيجابي هو كذب، ولن ينفعهم أن يقولوا سلام سلام حين لا يكون هناك سلام. وهكذا كان الأنبياء ينكرون الحق ويحاولون الهرب منه، فكانوا بهذا يبنون حائطا عاجزا عن الصمود، لأنهم يضعون عليه طينا لا يصلح للتماسك كما يفعل الطين الحقيقي المستخدم في البناء. ننتقل الآن إلى الأعداد من 11 إلى 14 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: فقل للذين يملطونه بالطفال إنه يسقط، يكون مطر جارف، وأنتن يا حجارة البرد تسقطن، وريح عاصفة تشققه، وهو ذا إذا سقط الحائط أفلا يقال لكم أين الطين الذي طينتم به؟ لذلك هكذا قال السيد الرب: إني أشققه بريح عاصفة في غضبي، ويكون مطر جارف في سخطي، وحجارة برد في غيظي لإفنائه. فأهدم الحائط الذي ملطتموه بالطفال، وألصقه بالأرض، وينكشف أساسه فيسقط، وتفنون أنتم في وسطه، فتعلمون أني أنا الرب. وكما ذكرنا سابقا يا أحبائي، تتكرر هذه العبارة الأخيرة 62 مرة في هذا السفر، حيث يؤكد الله المجيد أنه سيدينهم ليعرفوا أنه هو الرب الذي يتمم كلامه. وحين تتحقق النبوة سيعلمون أنه هو الرب الحق والذي تكلم وحقق كلامه. وبعد ذلك نتابع ما جاء في الأعداد من 15 إلى 18 من الأصحاح 13، وجاء فيها: فأتم غضبي على الحائط وعلى الذين ملطوه بالطفال، وأقول لكم ليس الحائط بموجود ولا الذين ملطوه، أي أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون لأورشليم ويرون لها رؤى سلام ولا سلام، يقول السيد الرب. وأنت يا ابن آدم، فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأن من تلقاء ذواتهن، وتنبأ عليهن وقل: هكذا قال السيد الرب: ويل للواتي يخطن وسائد لكل أوصال الأيدي، ويصنعن مخدات لرأس كل قامة لاصطياد النفوس. أفتصطدن نفوس شعبي وتستحيين أنفسكن؟ يبدو أنه كانت هناك نساء في أورشليم يتخذن لقب نبية، لكن كنا يتنبأن بما في قلوبهم. وقد يكون هذا شكلا من ممارسة العرافة أو نوعا من السحر، فكنا يخطن وسائد في أوصال الأيدي، ويصنعن العمائم بحسب مقاسات الرؤوس ليشتذبن الناس. ونواصل ما جاء في هذه الرؤيا في العدد 19 من الأصحاح 13، ونقرأ فيه: وتنجسنني عند شعبي لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من الخبز، لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت، واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا، بكذب كنا على الشعب السامعين للكذب؟ أي أنهن كنا يمارسن العرافة بأي ثمن يدفع، كحفنة من القمح أو الشعير أو أي مبلغ من المال، فأعلن الله دينونته عليهن. والمصيبة مستمعي الكرام أنهن تسببن في قتل الناس بادعائهن أن الأمور ستكون بخير وأن المستقبل مشرق وحافل بالسعادة، فكان الناس لا يستمعون إلى كلمة الله أو تحذيراته، لأنهم كانوا يفضلون كلام الراحة والرخاء الذي يسمعونه من العرافات. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من 20 إلى 22 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ضد وسائدكن التي تصطدن بها النفوس كالفراخ، وأمزقها عن أذرعكن وأطلق النفوس التي تصطدنها كالفراخ، وأمزق مخداتكن وأنقذ شعبي من أيديكن، فلا يكونون باعت في أيديكن للصيد، فتعلمنا أني أنا الرب، لأن كنا أحزنتن قلب الصديق كذبا وأنا لم أحزنه، وشددتن أيدي الشرير حتى لا يرجع عن طريقه الرديئة فيحيا. يبدو أنهن كنا يطلقن اللعنات والتعاويذ على الناس، ويضعن دبابيس في الدمى، ويحاولن أن يخلقن خوفا في عقول الناس، فيظن الناس أن شخصا ما يعمل على إيذائهم بالسحر أو ما شابه. ولما كان الصديقون يرون ذلك كانوا يحزنون، متسائلين أمام الرب عن الزمن الذي سيوقف فيه حدوث مثل هذه الممارسات. وكان من ممارسات أولئك النسوة أنهن كن يعزين من يموتون في شرهم، وبسبب تلك الراحة الوهمية كان الأشرار لا يتوبون عن طرقهم الردية. ويشبه هذا ما يفعله كثير من الوعاظ الذين يقولون من منابرهم إنه لا يوجد جحيم، وإن العالم يسير إلى الأفضل نحو عصر مجيد. وفي أيام حزقيال رأينا أن النساء كنا من يمارسن هذه الأفعال الأشبه بالشعوذة، لذلك حلت عليهن دينونة الله القدوس. ونواصل التأمل في العدد 23 والأخير من الأصحاح 13، ونقرأ فيه: فلذلك لن تعدن ترين الباطل ولا تعرفن عرافة بعد، وأنقذ شعبي من أيديكن فتعلمن أني أنا الرب. وهذه رسالة من الرب أنه سينقذ شعبه من تأثيرهن الشرير. لننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 14 والأعداد 3 منه، وجاء فيها: فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي، فصارت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ إذا مستمعي الكرام، أظهرت النبوة لحزقيال أن أولئك الرجال يحملون أصناما في قلوبهم، وعلينا أن ندرك هنا أن عبادة الأوثان تبدأ من القلب، وهو المكان الذي ينقلب أولا على الله، وهو أيضا المكان الذي يرجع فيه الإنسان حقا إلى الله العلي. وفي هذا الصدد نقرأ في رسالة رومية والأصحاح العاشر والعدد التاسع: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، كما يقول سفر الأمثال الأصحاح الرابع والعدد 23: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. ويذكر إنجيل متى والأصحاح الخامس عشر والعدد 19: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. وبالعودة إلى حزقيال، نرى رجالا أتوا إلى النبي ليسألوا الرب ويسمعوا كلمة منه، فكان رد الرب أنهم ينصبون أوثانا في قلوبهم. والقلب يا أصدقائي هو أسوأ مكان يضع فيه الإنسان أوثانه، لأنه حينئذ يخدع الآخرين، كما يخدع نفسه قائلا إنه ليس مذنبا بعبادة الأوثان، لكنها موجودة في قلبه دون أن يلحظها.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن العبرانيين دمروا أنفسهم بأيديهم لأنهم استمروا في عبادة أوثانهم بدل أن يخضعوا لعبادة الله العلي الواحد الحقيقي. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سنرى غضب الله القدوس على المنافقين من الشعب.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تسلم قلبك بالكامل إلى الله القدوس، وأن تفحص دوافعه لأن منه الحياة والعبادة الحقيقية. ونصلي أيضا ألا تتهاون مع الخطية، بل تطلب القداسة كل يوم بعمل الروح القدس فيك. ونصلي أخيرا أن تعكس نور المسيح الحي من حياتك إلى الآخرين حولك، فتكون ابنا مجتهدا للآب السماوي. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
فالعمر معك يحلو، أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد، أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. فامكث معي للمنتهى يا غاية إليك أنمو، شوقي إليك ينمو، أنت المحب الفريد يمناك خيرا تزيد، أنت المحب الفريد يمناك خيرا تزيد. إني لك طول المدى.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.